نقرأ يعني هذه الرسالة في هذا الدرس, وبعد وفي الدرس القادم إن شاء الله يعني إن أكملنا هذه الرسالة نبدأ في سنن أبي داود في كتاب الطهارة. معكم رسالة؟
نعم
نعم
جبناها.
نعم؟
أي نقرأ السند ولا ما يحتاج؟
لا بس ما في.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, يقول أبو بكر محمد بن عبد العزيز: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني, وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم, فأملى علينا: سلام عليكم, فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو, وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد, عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها, فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن, أهي أصح ما عرفت في الباب, ووقفت على جميع ما ذكرتم, فاعلموا أنه كذلك كله, إلا أن يكون قد روي من وجهين, من وجهين صحيحين, فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ, فربما كتبت ذلك, ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث.
هذه المقدمة لهذه الرسالة فيها حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم, والدعاء للذين يخاطبهم, وهذه طريقة طيبة يعني في الرسائل وفي الكتابات, يعني كونها تبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم, ويعني يدعى لمن يخاطبهم ولمن سألوا ويعني أرادوا أن يعرفوا شيئا من الفقه ومن العلم, فهذا منهج أو هذا مما سار عليه العلماء في بدء الكتب بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم, والدعاء لمن يخاطبهم والدعاء للمخاطبين الذين يخاطبهم في الكتاب في رسالته, والذي يجيب على أسئلتهم التي يسألون عنها. وكان من سؤالهم أنه هل أصح يعني ما يعني عنده يعني ما في كتاب السنن, وقال إنه كذلك, إلا أنه يكون يعني الحديث يعني فيه ما يأتي من طريق أقوى ومن طريق أصح, وفي بعضها ما يأتي من طريق يعني شخص عرف في التقدم في الحفظ. قال: فإن حديث كتابه على الأول من حيث كونه أقوى إسنادا وأصح, وأما كونه يأتي فيه ما كان على الطريقة الثانية التي هي التقدم في الحفظ, قال فهذا قليل يعني الذي فيه قليل لا يبلغ عشرة حديث. أيوة.
ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين, وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر, وإنما أردت قرب منفعته.
وبين أنه اختصر كتابه, وأنه عندما يرد الباب يرد فيه حديثا أو حديثين, لأن مقصوده من إيراد الباب هو بيان الحكم الذي يستدل عليه, ثم يريد الدليل عليه إما من طريق أو من طريقين, ولم يشأ أن يريده من طرق كثيرة أو يورد الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد من طرق كثيرة, لأن هذا يؤدي إلى كبر حجم الكتاب وإلى ضخامة الكتاب, وهو يريد أن يكون الكتاب كتابا مختصرا يعرف فيه الحكم من الترجمة, ويعرف فيه الدليل على ذلك الحكم, يعرف فيه تعرف فيه المسألة من الترجمة, ويعرف فيه الدليل على حكمها من الحديث أو الحديثين اللذين يريدهما, ولم يرد أن يكثر الطرق حتى لا يكبر حجم الكتاب.
وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه, وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث.
و أخبر أنه إذا أورد يعني في بعض الأحيان طرقا يعني أو زيادة طرق فإنما ذلك لشيء جديد ولشيء زائد, وهو وجود يعني شيء أو ألفاظ يعني في تلك الطرق التي أتى بها زائدة على الحديث أو الحديثين من أجل هذه الزيادة, لأن الزيادة عندما تكون فهي بمثابة الحديث, زيادة الثقة يعني إذا جاءت فإنها بمثابة الحديث المستقل, فإذا كان في بعض الطرق التي ما قدمها ولا اختارها لأن يصدرها في الباب أي في الحديث أو الحديثين فإنما يكون إتيانه بتلك الطرق الزائدة لزيادة في ألفاظها وليس تكرارا لللفظ وعدم وجود فائدة زائدة, بل ذلك التكرار إنما هو لفائدة زائدة.
وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك.
وهذا فيه أن أبا داود يختصر الحديث, وأنه عندما يرد الحديث بالترجمة لا يعني أن هذا هو الحديث بتمامه دون أن يكون دخله اختصار, بل أشار إلى أنه دخل أو أنه اختصر الحديث يعني ولم يردها بتمامها وكمالها. وهذه طريقة البخاري, وعلى طريقة البخاري كذلك طريقة النسائي, يعني تجدهم يقطعون الحديث ويأتون بالجمل منه في الأماكن التي يستدلون يعني بها على تلك التراجم التي يريدونها, لأنهم أرادوا من وراء ذلك أن يكون أن تكون الكتب رواية ودراية تشتمل على الأسانيد والمتون وتشتمل على الفقه وتشتمل على الفقه, فاختصاره للحديث حتى أولا أشار إليه هو حيث قال أنه لو أورده بكماله قد لا يتنبه بعض من سمعه إلى محل الشاهد, قد لا يتنبه بعض من سمعه إلى محل الشاهد, يعني إذا كان الحديث مثلا صفحة كاملة ومحل الشاهد من كلمتين أو ثلاث قد يعني الإنسان الذي ما يتنبه يعني يمر عليه الحديث كله فلا يتنبه إلى محل الشاهد, فهو يريد أن يأتي إلى محل الشاهد رأسا ويختصر الحديث, بل لما يريده بتمامه يريده بالجزء الذي هو محل الشاهد. وهذه كما قلت طريقة الذين رأوا الاختصار للأحاديث, ومن الذين لم يفعلوا هذا الفعل فلم يحصل منهم الاختصار ولا حصلت الرواية بالمعنى, وإنما حصل منه العناية بألفاظ الأحاديث والأسانيد, الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه فإنه اعتنى بإيراد الأحاديث بألفاظها وبأسانيدها ومتونها دون أن يكون عنده اختصار ودون أن يكون عنده رواية بمعنى, بل يريد الحديث بتمامه ويريد الحديث بلفظه ولا يروي بمعنى ولا يختصر. وقد قال الحافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم قال قلت قد حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط في تأليف كتابه من حيث عنايته في جمع الروايات وعدم تقطيع الأحاديث وتفريقها ويعني عدم الرواية بالمعنى, فإنه حصل له حظ عظيم مفرط في تأليف كتابه إذ أتى به على هذه الطريقة, ولا شك أن هذه طريقة مثلى يعني المحافظة على ألفاظ الحديث والإتيان باللفظ كما هو, لا شك أن هذا طيب. والرواية بالمعنى جائزة ولكن ينبغي أن تكون عندما لا يضبط اللفظ وعندما لا يتقن اللفظ, أما إذا عرف لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره بأن يروى بالمعنى. ولكن حيث يضبط المعنى ويعقل ولكن لا يضبط اللفظ عند ذلك تأتي الرواية بالمعنى، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد بلفظه لا ينبغي العدول عنه، لا ينبغي العدول عنه ولا روايته بالمعنى. والرواية بالمعنى جائزة ولكن محلها وينبغي أن يكون محلها فيما إذا لم يضبط اللفظ وقد عرف المعنى تماما، فإن هذا هو الذي يمكن. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، حيث لم يستطع اللفظ لا يفرط في المعنى ما دام المعنى معروف واللفظ غير متمكن من حفظه. ومن الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه مطولة وهي مشتملة على محل الشاهد للترجمة أو محل الشاهد للكتاب، المسلم رحمه الله ما يعمل أبواب، ما عنده أبواب في كتابه، ما عنده إلا كتب فقط، ولكنه في حكم المبوب، ولكنه في حكم المبوب، يعني الحديث موضوع واحد متصل بعضها ببعض. ولهذا جاء بعض العلماء بعده وعملوا أبواب لأنه في حكم المبوب، الحديث متصل بعضها ببعض وكلها في موضوع واحد، فصاروا يضعون له أبواب كالنووي وغيره، وضعوا أبواب. ولهذا لما يعني عمل النووي حاشية على مسلم أتى بالمتن كتبا وأحاديث بدون أبواب، ثم في الحاشية يأتي ذكر الأبواب لأنها من صنع النووي. وكذلك غيره وضعوا أبواب. فمسلم رحمة الله عليه أتى بكتاب الإيمان وهو أول كتاب عنده بعد المقدمة، كتاب الإيمان، وأول كتاب وأول حديث في كتاب الإيمان حديث جبريل من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث. وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث أورده من طريق ابن عمر، وكان جاء إليه اثنان من أهل العراق حاجين أو معتمرين، وسألوه واحد عن يمينه واحد عن شماله، اكتنفوه واحد من هنا واحد من هنا، وسألوه قالوا أنه ظهر في بلدنا أناس يقولون بالقدر ويقولون كذا وكذا، يسألون يعني طلعوا ناس يتكلمون في القدر وأن الأمر يعني أنف وكذا إلى آخره، وأن الله ما قدر على العباد شيء. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال حدثني عمر رضي الله عنه وساق الحديث الطويل ومقصوده منه وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومقصوده من إيراد الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني محل الشاهد من إيراد الحديث بعد أن سألوه وساق الحديث بإسناده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به كاملا، ومقصوده منه وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأنه أتى به ليستدل به على البراءة من هؤلاء وأنهم يعني الحديث يدل على يعني خلال